تأخرون بالنكاح. يقول شهر الشؤم والمشاكل والمرض، النبي نفى أن تكون طيرة في هذا الشهر صفر الذي نقبل عليه. أحذروا الطيرة فإنها شرك، وقد تكون الطيرة شرك أكبر. متى تكون الطيرة شرك أكبر؟ إذا انتقد استقلاليتها بالضر. أحسنت، فهي شرك أكبر في الألوهية والربوبية. الربوبية لأن أفعال الله، إذا اعتقد أن هذا الرجل النحس يستقل بالتأثير الشر، فإذا جاء انفسخ العقد كذا وصارت شاجرة بين الزوجين إذا حل فلان شائم منها. هل هذا واقع؟ واقع. بالأمس يخبرني 5 شباب ذهبوا إلى الطائف يتمشون قبل فترة، قال كل شوي يقول توقفنا دورية ثباتك إلى آخره. سبحان الله، لعل الشيطان دخل لهم وأجمعهم مثل ما فعل جهيمان. أحيانا الشياطين تتعاون. فرأى ناس في الكويت وفي جدة وفي أن النهدي هو فلان، فقال لهم جهيمان خلاص نقتحم الحرم ونبايع هذا المهدي، لأن في الكويت أرى رؤياكم قد تواطأت. لم يفرق الجهول الأحمق الخارجي جهيمان لما هجم على الحرم وقتل فيه من قتل بغير حق، لم يفرق بين الرؤية التي تواطأت في زمن النبي والتي تواطأت في من بعده. الرؤية التي تواطأت في زمن النبي بنى النبي نفسه عليها حكم لأنه يوحى إليها، لكن إذا حصلت مواطأة خاصة لكانت شر، فهي من الشيطان. الشياطين تتعاون في الرؤى. الشياطين اللي في جدة يبروا فلان في الرؤيا الحلم أن فلان المهدي، ويروحون خاصة إذا عرفوا أن هناك حركة للخروج على الأمر، فعملوا عملهم يبحثون عن المهدي. الشيطان أوهمهم أو تلاعب بهم. فإذا الرؤية لا يثبت بها حكم شرعي، والنحس هذا اللي يسمونه طيرة فهو منه شرك أكبر ومنه شرك أصغر. إذا اعتقد أن المتطير به يضر بسبب الله، فما ما رأينا أي سبب شرعي لأنه يضر، لو كان عين، لو كان نمام، لو كان إلى آخره. لكن نقول بمجرد وجود فلان معنا يضر. فدخل الشيطان في 4 منهم بالسيارة، اتفقت كلمتهم على فلان، ما أدري وش شافوا في شكله الشيطان وهم، قال هذا شكله شؤم هو ذا بس. قال فأنزلوه في الطريق، قال أقول لك من صاحب لو سمحت، خلوه يقعد في الصحراء ومشوا عنه. قال كل شوية وقفنا دورية، ايش معنى هذا شؤم؟ مسكين حطوه في الصحراء انه سبب ايش؟ توقيف الدورية له كل كم كيلو وقف إثباتك. فكلهم نظروا له والشيطان حركهم عليه بالذات وعمل عمله. أحيانا الشياطين تجتمع على الشخص، كما يذكر لي بعض الفضلاء يقول سبحان الله، يعني جربت عدة مرات آتي للدرس حتى أستفيد ثم تنفجر مع الأهل مشكلة، جيب كذا ليش ما جبت كذا، لصرفي من الشياطين عن دروس. هذا أمر لا أشك أنه واقع، لا أشك أن الشياطين تعمل عملها. أليس الرجل إذا خرج إلى الجهاد، الرسول قال يتمثل له الشيطان، يقول تروح الجهاد وتسيب عيالك وزوجتك، ترمل زوجتك تنكح بعدك وترمل مسكينة من يشيلها هي وعيالها، يعني يحزنه يقعد معهم، يجي بيطلب العلم يخرج. نعم العيال طفشانين بنخرج، طيب بعد ما اجي لا الان. سبحان الله، هذا يحدث. فانزل الشخص في الصحراء في الطريق البر، والقوه تغلب الشجاعه، يعني 5 يقول له انزل، طبعا واحد يقاتل 5. نزل مسكين، نزل قاعد بالصحراء في تهمة أنه شؤم. نعم، فاحذروا الطيرة إنها شرك، يسمونها عامة نحس. قال فلان نحس لا يجينا وقت العقد، بعد ما تم العقد إن شاء الله خليه يجينا، حرام ما يجوز. اللي يجينا بعد العقد وقت العقد لنشوفه، وقت الزواج لا يجينا بالآن. وقد رفع الخبر وسمعت بعض الناس يقولون السينمائيون عملوا عملهم في ذلك ولا يعتمد عليهم، لكن هكذا الناس يحتجون بالتمثيليات اللي يسمونها مسلسلات، ويحتجون ربما الأطفال بأفلام كرتون، لأن خطير أن تنشئ طفلك على أفلام كرتون تخالف العقيدة، خطير جدا، لأن الطفل يعتقد هذا الذي يرى، لأن الشخصية ذي محببة له، الشخصية الكرتونية للغلام الصغير محببة له، فأفعاله سيقتدي بها، وأنها يعني شخصية فكاهية محبوبة مع أنها رسوم خيالية، لكن هكذا عقول الأطفال. فمما أذكره أنا طفل صغير كنت أتابع وأنا في سن الطفولة بعض الكرتونات اللي فيها فكاهة، يعني يصورون شخصية غريبة، يعني نمر يمشي على رجلين كابن آدم، كأنه ابن آدم، النمر يمشي على أربع على هذا على رجلين، ولو تصرفات فكاهية إلى آخره. فأذكر مرة من المرات أن المخرج الكرتوني السينمائي، وهذا المقطع يجب أن تحذفه إذا رأيت أو أن تحذر منه، أوهم الأطفال بشيء عمق فيهم الشؤم مما انتشر بين الناس، فانتشر في الفرنجة ويمكن بعض المسلمين التشاؤم من حذوة الفرس، من حذوة الفرس يتشاؤمون منها، ما أدري إيش السبب. فكان هذه الشخصية الكرتونية قد صنع لها المخرج السينمائي تخيلا أن كل ما أمسك بالحذوة الفرس نعم جاءته الشرط وسقطت عليه الأشياء من فوق، مدري وين تجي، سقط عليها أشياء تركها سلب، فيتعمق في الطفل الصغير شرك الربوبية هذا. وربما إذا جبت له لعبة فيها حذوة فرس يعني إيه نعم خاف، فوقع في الشرك. الثاني كما يعني يخبر البعض أنهم جعلوا مسلسلات متتالية كانت تعرض في رمضان أو في أن شخصا معروف أنه نحس، معروف لدرجة أنهم يصور السينمائي في داخل المسلسلات، أن الشيخ باز يقول أصلا التمثيليات كلها حرام كذب سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، لكن أقول كيف يدخل الشؤم ويتعمق أحيانا من مثل هذه المشاهدات. مثلا يدق الباب في وليمة فيفتح فيلقاه يقول جابك أنت، يقفل الباب عشان تتم الوليمة، خايفين إيش ها يدخل. المهم الشهادات تشبه هذه على بعض وراء بعض أو مشاهدة على مشاهدة، وكما تكرر فيعيش المشاهدون حينئذ فيما يسمى بالشؤم، وأنه يمكن الشخص هذا أنه يصير منه شؤم، يعني شخص معين. ليش؟ الله ربط الأشياء بأسبابها وهي أقدار في الأخير، لم يجعل الشؤم سبب سبحانه إلا إذا كان عمل ظاهر، فحينئذ أشكل علينا فيها يشكل عليك في هذا حديثين اثنين، انتبه لهم، يشكل حديثان عليك فانتبه لهم. وأن النبي أقر الشؤم فقال صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث، في المرأة الدار الفرس. ولما شكله في دار، وسمعت فعلا عائلة بكاملها شكت في دار أنه مشؤوم كذا، سمعتهم يتكلمون أسرة نساء ورجال يقولوا دارنا تلك أبونا مات فيها، وأبونا انقطعت رجله فيها، واسمه هذا أصحابنا داء في هذا، ويعددون المشاكل في البيت. فالشيطان جعلهم يربطون وقت حدوث الأقدار ومر الأقدار في ذلك المنزل اللي قدره العلي القهار العزيز العليم الحكيم ربطوه بسبب وهو وجودا في البيت من غير سبب ظاهر، فصاروا يحاول يبيعون، يقول شوفوا يعدلوا لبعض يأكدون لبعض، يقول شوف شوف جينا مات فلان وفلان في البيت جاء داء السكر وانقطعت رجله، وفلان حصل له مرض كذا وكذا خراج مدري شلون، وفلان فلان وفلان، لا 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 والله احنا قاعدين لحظة، وصاروا يحاولون يبيعون البيت أو يخرجون منه نسأل الله العافية، يعرضون العقاريين أو. فقد يقول قائل منهم يؤيدني في فعلي هذا حديث واضح عبد الله عند الترمذي، وأن الصحابة شكوا للنبي من دارهم فعلا، قال يا رسول الله يا رسول الله أموالنا وأولادنا كانت كثيرة، سكننا هذه الدار فقلت أموالنا وأولادنا، مرضوا العيال ماتوا هذه الدار، فالنبي قال تحولوا عنها هذه رديئة الدار. شوف هذا محكم ومتشابه، متشابه المحكم لا يضر ولا ينفع إلا الله، وأن النحس منفي لقوله الطيرة شرك، هذا محكم. جاءنا هذا الإشكال في هذا الحديث، وهو النبي قال خلاص مدام سأل لكم كذا فيها اتركوها، ترى الشاد درى ذميمة، فالنفوس تشرب للشؤم من الدور أو من هذا تفرح سنة لها بهذا الحديث صحيح. رسول الله هذا مشكلة، قال يا رسول الله مات عيالنا في هذه الدار، نكست أبوانا في هذه الدار، الدار الدار، قال اتركوها. لا إله إلا الله. هنا يأتي دور العالم الفقيه، وهو ينظر الحديث المشكلة والمتشابهة ليرد المتشابه إلى إيش؟ إلى المحكم. قال الله تعالى في كتابه قال الله بكتابه فما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، أما الراسخون يقول آمنا به فيرد المحكم المشابه إلى المحكم. فإذا عرفنا أن الأشياء لا تضر حقيقة إلا بإذن الله، لا إله إلا هو اختياره وشيئته، فشرح المحققون هذا الحديث. انتبه الآن، انتبه، كانوا يكرهون العالم أو الفقيه أو المعلم يذكر الشبهة في المجلس ولا يعالجها، لأن الشيطان ينزل فقيه يعني يذكر الشبهة وما يعالجها، أذكر الحديث وما أشرح فيبقى في القلب شبهة. فقال الشراح لهذا الحديث النبي لما قال لهم اخرجوا من هذه الدار بيعوها وتصرفوا، انهم تخرجوا من هذه الدار صار لكم فيها موت وصار فيها مرض هذه الدار، قال النبي امرهم للتحول منها لا لاجل الشؤم الذي يعتقده البعض من غير سبب ظاهر يعني شؤم الجاهليه الاولى، بل لانه قد حصلت لهم في هذا المنزل مآسي، فكي لا يجدد الذكرى لها فتحزن نفوسهم وتقعد عن العبادة. كان يدخل هو متعود يشوف ولده اللي في سن الورود يدلله في هذا، كان من يقعد دائما في كرسية أو في مكان في الركن هذا، إيه داخل يتذكر ولده اللي توفي يتألم يبكي، لا إله إلا الله، شوي يطلع للحوش أو كذا ويذكر أن هذه المرجيحة يلعب فيها بنته اللي مرضت توفيت في البيت، مآسي. والله نهى نبيه عن الحزن لأنه يضعف عن العبادة الحزن، نهى عن الحزن لا تحزن يعني عليهم، فالحزن هذا يورث ضمور في الإقبال على الله ولا، لكن الشيطان يهيج الحزن في النفس ليش؟ ليقعدك عن العمل الصالح، ليأسك من رحمة الله، يجعلك تغفل عن ذكر الله، فيهجم عليك الشيطان بالمس أحيانا، مداومة الحزن مبطي وكذا الواحد كما يفعل بعض النساء عنده ضعف لا تتابع دروس ولا، إذا صارت الإشكال معها زوجها تدخل الحجرة بس تقعد الأيام عجيب، ثم يأتيها المس يشوفها في غفلة صلاتها تنقرها لأنها حزينة، ترجع لفراشها حزينة، شوي تتغير أحوالها تصبح تصرخ مع القرآن. طيب دخلك المسألة أنك يا أختي الله يهديك قعدت في غفلة الحزن، لا ذكرت الله ولا كنت تخشعين في صلاتك، كيف يجيك الحصن الحصان من المس؟ الشياطين تلعب بك أنت في الحزن. أنا الله الحزن. فهذه الدار لو استمروا فيها لذكروا المآسي والأحزان التي ثبتهم عن العبادة، والشريعة تدعو للتخلص من الحزن. أليس قد غذتك الشريعة بأحاديث كثيرة في الكرب والحزن؟ ليش شعرت هذا؟ بالدرجة الأولى ليس لكي تتمتع بقلبك، هذا أمر دنيا ويتمتع بقلبك كالنزهة، لا، أول ما تريد منك الشريعة مواصلة العمل الصالح، فطلبت منك أو أمرتك أن ترفع الحزن. دعاء المكروه في الشيء توسل بالتوحيد، الله الله ربي لا يشرك بي شيء، الله مني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناظم، بالدرجة الأولى كما يعبر الثقافيون يقول كذا يعني بالدرجة الأولى. فأهم الأشياء التي تجتني ثمارها من الأحاديث اللي في رفع الحزن والكرب عنك أن تواصل الذكر والعبادة، تقوم بمهمة وجودك في الدنيا قبل وفاتك وهي عمل الصالح والمسابقة في الخير، والحزن يثبتك عن ذلك. الحزن لا يجعلك حسن الخلق، من علامات حسن الخلق الهشاشة وجه الناس، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا محمد؟ طيب. الحزين قابل أشخاص مقبوض الوجه هي فلا يحبوني وأصلونك، فالحزن يذهب عنك حسن الخلق، يذهب عنك مصالح كثيرة. فالبيت هذا رأى أو عل أو النبي أنه لو قعدوا فيه يتذكروا المآسي، نقص الأموال فيه، موت العيال فيه، فقال ذروها خلاص صارت بالنسبة لكم ذميمة حزنكم. الشيطان لما عرف الحزن ودوره في الإقعاد عن عمل الصالح كان يحزن الصحابة عليه من الله ما يستحق، فيتعاون مع يهود أو المنافقين في المسجد النبوي أو في الطرقات في المدينة. فقال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، شياطين الإنس والإنس والجن يتعاونون ضد الصالحين ترى. فكان إذا أقبل الصحابي راح بيته خلاص صلى في مع الرسول في المسجد ورايح بيته، البعض يظن ترى الحياة كانت طبيعية مع وجود الرسول مثل حياتكم الآن، بعضكم انتهى من الدرس يروح بيته يباشر أعماله ويقضي العيالة، لا تحسبون لو كان النبي في وسطهم يعني يقعدون مسمرين عينهم ويدخلون مع البيت ما يفرقون، لا كل واحد. النبي يكره ذلك أصلا، كان يكره أن الرجل يغلو ويترك عياله ويقعد معاه صباح مساء ويترك عياله، كان يكره ذلك. نعم. فكل واحد يقوم بمهام، فلما ينصرفون مثلا من الصلاة خلف النبي أو يكون الصحابي جايب لأهله خبز أو شيء من السوق أو شيء رايح لبيته، أول ما يشوف المنافق مقبل، يشوف الصحابي مقبل، يقوم وشوش المنافق الثاني، وقد رأيت هذه أنا حصلت معي في بعض المساجد وقد فيها كلمات، يبغوا يدخلون علي الحزن لأن تكلمت كلام يخالف الصوفية فأروني أنهم يتناجون علي. فإذا أقبل الصحابي يسووا كذا، فيفهم الصحابي أن الكلام إيش عليه، وطريقة الإشارة يعني تدل أنه بشر مو بخير، فيحزن الصحابي قد يقول في نفسه ربما ايش يقولون علي، ايش سويت أنا، ليش كذا؟ فالله نهاهم عن هذا الحزن، فقال إنما النجوى اللي يتناجون بها ضدكم يعني تراه من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا، فنام عن الحزن بالنجوى اللي يشوفونها من المنافقين. ولكن النبي قال لا يتناجى اثنان وإيش إذا كانوا ثلاثة لا يتناجى اثنان ثلاثة، فلذلك يحزنه نهى عن الحزن هنا. فابن عمر إيش كان يسوي؟ رجل صاحب علم وذكاء، كان يزهم بالعامية يزهم يعني ينادي، ينادي رابع تعال يا فلان اندهش الرابع تعال بس اقعد معنا، اقعد يقول من وش وش الثاني لأنه صاروا أربعة فقه، ها تعال فلان بنجلس معنا شوي عشان بنجي هذا، وإني قادر أقول له هذا روح ما تليق أخلاقا يعني. فينادي ابن عمر شخص، إذا صاروا أربعة تناجى ابن عمر مع اللي يريده وخر من اثنين، ما يحزنوا أن يتبدد حينئذ الإحساس بالمناجاة، تبدد مثل ما النبي قال لا تشرب القارورة كذا أعطيها صاحبك، لكن إذا كان إناء متسع فشرب هو أهل الصفر، الإناء متسع يبدد إيش النتن، تشرب من هنا من هنا إلى آخر. فلما يكون اثنين فيهم أربعة أقصد ناجى اثنين يخف إنهم يعني لعله يتكلم مع صاحب لعله لعله إلى آخر، لكن واحد ما غيره ليس يوجد غيره فقد يحصل ما يحصل، يقول إيش يقولون، ولذلك يدخل انتبهوا يدخل الرطان. إذا كانوا اثنين بنقالة واحد بينهم سعودي، فحينئذ الأصلح لهم مدام يعرفون الكلام مكسر يتكلمون بالكلام مكسر ولا يتناجون بينهم لغتهم ويتفقون عليه، أو يجي في نفسه شيء يتكلمون المكسر المفروض أنا في روح كذا كذا عشان يفهم السعودي، يقول إيش يتناجون. ونعمهم اللي خبر طريف عجيب أن شخص ما أدري تاجر عاش بنقالة سعودي صار يعرف لغتهم، وجاء عند بنقالة حلاقي ويطعنون فيه قال هذا من الخبلان السعوديين أو كذا، قال إيش تقول أنت ترى كيت وكيت سيلطن معهم إيه. فالمقصود أن عليه أن إيش أن يبعد عن قلب الحزن. فلأجل هذا قال النبي ذروا هذه الدار تذكركم بالمآسي، صارت ذميمة بالنسبة لكم حتى لا تحزنوا. وإلى الآن ترى البعض يعني حصل له حادثة في شارع من هذا وشاف دماء مضرج عند عتبة هذا الباب، يقول لا تجي عند هذا الباب تتذكر ويحصل لك ألم، خلاص لا تجي عند قدامه فارق المكان نجل هذا. يجينا الحديث اللي بعده ونسينا نجعله في المسائل، هذا المشهور حديث عائشة من صحيح البخاري، وأيضا البعض يفهمه على صورة خاطئة. نعم بعض العلماء استثنى الشؤم، قال نعم مستثنى الشؤم في هذه الثلاثة وهذا أيضا خطأ وقول العلماء لكن مرجوح. يقول النبي لا شؤم إلا في ثلاثة، في المرأة والدار والفرس. فمن نظر ظاهر الحديث قد يجوز الشابه هذه الزوجة اللمعي، لأن لما تزوجتها لا إله إلا الله تجارتي فشلت وعلاقاتي مع الناس قلت لا إله إلا الله، وظهرت لي أورام وأمراض مستعصية، يروح يطلقها مسكين. يقول الحديث يقول لا شؤم بالذات، شؤم بالمرأة استثنى. فجزاه الله خير رحمه الله القسطلاني جاء بتحقيق جيد في هذا الحديث، قال ليس الحديث يدعوك لشؤم الجاهلية الأولى، أن تشامل أشياء من غير أمر حسي فيها. يعني الشركة اللي سوت هذه اسمها ديمان الآن، حصل لي حدث أول ما صارت قدامي هذه الشركة وشربت منها أو نظرت إليها أو كانت في مكتبي حصل لي عطاس بعضها، جاني اليوم الطالب بنفس الشركة حطها بشيء لا يجوز هذا، ما في سبب. طيب الله زامن أنه يحصل للعطاس أو يحصل للزكام وقت ما جاءت هذه الشيئة، مو معنى أنها أثرت عليه ما في تأثير منها. فيستحيل أن الشريعة أتت بالمحكمات أنك لا تشأمون بالأشياء التي ليس لها سبب ظاهر، ثم تجي تقول لنا هذه المرة زوجت راشو بعد زواجها قلت تجارة خي طلقها، لا ما تقول لك الشريعة كذا أبدا. مش سوت مسكين صالحة ومؤدية واجباتها وعفيفة حشيمة حية مسكينة طلاق دهورت حياتي معه ولا شو روح بتاهلك ريحين، ما يجوز هذا. فحين إذن قال القسطلاني رحمه الله شؤم المرأة سوء خلقها بس، هذا هو شؤمها، وشؤم الدار ضيقها حسن، وشؤم السيارة اليوم والأمس الدابة تعثرها، يعني سيارة كل شيء تخرب عليك ما تستمر معها ما تلحق دوامك، تجي مبسوط وتشغل نفس الشيء يومين كل يوم وهي كما يقول عامة في ورشة. خاصة مع وجود قلة الأمانة. قلة الأمانة يدخل بعض الله يديم كما سمعت تحت هذا وخلاص هو شاف سلك ويحسبه ويقعد تحت يضرب الشاكوش ويقعد إنه يعني يصلح. المهم انتشرت قلة الأمانة. فحين إذا تخلص من السيارة هذه التي لا تلحق بعملك كل شيء خربانة. والأول الدابة كان تعي عليه البعير أحيانا يعي أحيانا يمشي. فقال شؤم البعير يعني مثل هذا تعثره ما يلحق بكل أعمالك. فأمرك حينئذ الشارع في هذه المرأة ضربت اللسان وعظتها هجرتها ولا تزال تطاول عليك وتعقك في يعني معيشتك. فيقول لك الشارع إذا استمريت معاها على هذا النحو نخاف يخاف عليك إيش إنك تسرق طباعها تكون طيب الخلق فتصبح شرسا تصبح فضوليا تبي تعرف كل شيء عن الناس لأجل خلق هذه المرأة السيئة فضولية كل شيء في الجيران. الجيران شفت عندهم كذا وكذا هم جاهم إرث روح بالله يسأل يسأل خلي زوجها رسول في الفضولية روح يسأل ليش سيارة من جابوها إلى آخر. فيصبح مع الأيام فضولي مثله ثرثار مثله سيء خلق مثله حتى يقال هذا شؤم زوجتك عليك ما كنت كذا يا فلان. من يوم زوجة المرأة هذه تغيرت أحوالك صرت إنسان فضولي ترثار في المجالس تتبع العورات وتعصب لأي حدث بسيط تعصب وهي زوجتك كذا امرأة عصبية أو كما يقال. فالشريعة دعت حينئذ بعد تهذيبها قدر الاستطاعة أن تتخلص منها بالطلاق كما قال إسماعيل تخلص من هذه المرأة. إيش قال إبراهيم؟ إبراهيم قال إسماعيل غير عتبة بابك بقول الشؤم في ثلاث أي غير هذه المرأة وغير الدار ضيق خليها وسيعة لو استلفت دين وتوسعت في الدار هذه ما نعم. فقال في الدار أربع من السعادة أربع من السعادة المرأة الصالحة سعادة للإنسان أن تسمع كلامه وتصلح لمعيشته وتحترمه فالإنسان يسعد مع المرأة الصالحة. وكذلك المرأة اللي يسمونها إيش المنزل الواسع الجار الصالح والمركب الهنيء إلا كل ما تشغله يمشي وديك أعمالك ما يوقف عليك هذا من السعادة واضح. فحينئذ قال القسطلاني شارح البخاري قال شؤم المرأة في ضربت لسانها وسوء خلقها حتى لا ينتقل إليك تخلص منها يعني بعد تأديبها والصبر عليها وحكم من أهلها وحكم من أهلها إلى آخره مما جاء في موجبات التربية والإصلاح. وشؤم الدار ضيقها وشؤم الدار تعثرها. فإذن إياك يا عبد الله تتعلق بعيان ترى فيها شؤم ونحس لمجرد وجودها فذلك الشرك أكبر أو أصغر بحسب ما يقوم في قلب العبد. فإذا قام في قلبك من شخص معين إرادة حتى بدأت تتصرف أول ما تشوفه ترجع تقول الجلسة بتخرب خلاص فيها فلان تخرب. فالمهم إذا صدتك مرة فكفر عن هذه الطير اللي حصلت لك قل اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. كفر عن هذه الطير والنحس الذي وقع في قلبك. إذا شهر صفر ليس فيه نحس تزوج فيه لا مانع المرأة الصالحة اشتري فيه وبع وعقد فيه عقد التجارة فلا تتشاءم بشهر صفر ولا تتشاءم بيوم الأربعاء. وخاف الله فإن الله يكره الشؤم وذكر النبي أنه شرك. لا تتشاءم بصفر ولا بيوم ولا بحدوة فرس ولا بشخص وخاف الله في ذلك ورب نفسك على التوكل. النبي عارج الشؤم كيف؟ شخص عنده عقود تجارة تسير في صفر بدأ يتحرك في نفسه يقول والله العرب يعني جربت شفر لا لا خليها في ربيع أعوذ بالله خليها بس في ربيع أول ما يجوز لك. وش تسوي؟ توكل على الله واجري العقود. لا النبي بيّن من هو المتطير قال من ردته طيرته عن يعني ما عن مهمته فقد أشرك أو قد تطير. فقال له معاذ الحكم السلمي إن منا يا رسول الله كما في صحيح مسلم أناس يتطيرون قال فلا يصدنهم يتوكل ويمضي في عمله. جاك عقود، عقد نكاح في سفر، جاك تجارة في سفر، أمضها وتوكل، لا تقول خلينا نأجلها احتياط، حرام مش احتياط. كيف وقد قيل ما هو هذا؟ العقيدة ما فيها تلاعب، نعم، كما يعبر العام في مثل هذه الأشياء، يقول العقيد، نقول في مثلهم العقيدة خط أحمر، كذا يعبرون عن الشيء المنتهى في الاحتياط والحصان. فنقول العقيدة لا تقربها ولو مازحا، انتبه، ولو محتاطا في زعمك. طيب، أما إذا كان فلان عيان، نعم، ليس الشرك، ليس الطيرة هذه فعلا، يعني رجل صاحب عين، حتى قال عنه القرطبي وغيره من ابتلي بأنه عيان فينبغي للإمام أن يحبس ويجني عليه رزقه، خلاص يخليه بطاق معين عايش، لأنه يخرج منه قوة شيطانية تتلف وتمرض، معروف، ولا يقول ولا يبرك، جاهل، النبي قال فليدعو له البركة فيذهب أثر العين، ففوق أنه عيان ما يبرك. نعم، يجوز إذا كانت تخاف على شيء أنك تبتعد عن العيان، يجوز، إذا هذا سبب شرعي، العين هذا عين. يذكر لي أحد أبناء الشيخ الألباني أن عيانا أظن قال له سقط لك هذا الرطب أو كذا، المهم ركز فيها فسقطت أو شيء من ذلك. وأخبرني شخص، هذه بالسند العالي، أشهد الله أني سمعتها من ذلك العامل في، والله شيء أنا عجيب، ذهبت أطبع بعض الأوراق في بعض المكتبات بالطائف، فلقيت الفني المسؤول عن الآلة اللي تطبع الأوراق، فشافني يعني عليه بعض الإمارات، يقول يمكن هو بعض العوام كذا، كل واحد ملتح عنده مفتي، المهم شاف يعني هذا استأنس، قال ترى جاني قبل كذا وكذا اثنين دخلوا عليه، شايف الماكينة هذه اللي 200 أو 300 ألف، صار لها سنة معطل هذا، عشان كذا ما يعني من أجل هذا ما طبعت لك فيها. أو قال دخل اثنين واسمعهم، قال ماكينة تبي، وضحك، ضحك الاثنين يعني، فنظر فيها نظرة وطلع، يقول ما خلينا يعني أقوى شيء عند إخواننا بالطائف فيجيبوا مهندسين من جدة، يعني لأنه تعرف بجدة كل شيء فيها بالنسبة للمملكة، يعني من الأشياء إذا كانوا قريبين منها أقصد. فيقول مهندسين، مهندس ورا مهندس، ولا أحد قدر يشغلها، واضح النعيم. بعد ما ضحك قال هذا نظر ركز ثم طلع، قلت خلاص وقف. فهذا هؤلاء إذا قال الإنسان مثلا أنا يعني أولادي حسان أو كذا يستنبهم، هذه فعل عثمان، قال سوي دونونة حتى رجي العين فاستنب، هذا في سبب شرعي يعني تركه، لكن أن يترك الشخص من خير سبب شرعي هذا هو الطيرة التي نهينا عنها. أو شخص لمام يجي بالأعراس، شوف يتودد لأهل الزوجة ويجلس وكذا، هذا الكرت حق تبغوني في شيء، شوي ينفرد معهم شوي يجون، ما قلت لنا كذا، أنت كنت تشتغل في كذا، أنت كذا، وضرب الزوج العروسين ببعض، ضرب قلوب الأهل هذا ببعض، هذا نمام. في سبب شرعي خلينا ما نجيبه في العقود والأشياء دي، لأن شخص ما يمسك لسانه. أما الشوم إذا كان من غير سبب ظاهر، يقول مجرد وجوده تخرب يعني العلاقات وتخرب الأنكحة وتخرب العقود، نعوذ بالله من ذلك. إذا وضح الحمد لله الآن عندنا حديث ذروها ذميمة على الدار ولا شؤم إلا في ثلاث، وأنه ليس شؤم الجاهلية الأولى، من رغم من بعض العلماء استثنى، قال هذا مستثنى من الشؤم، لكن هذا فيه نظر، لأن عندنا محكم أنها شرك فلا يمكن أن يستثنى الشرك، فيكون المعنى إيش؟ أن فيه سبب، ضربت لسان المرأة شؤم، يعني تطاول على الرجل في كل شوي، كل أحوال تسيء الظن فيه وتطاول معه ومشاكل ويطلع من بيت زعلان إلى آخر، هذه الشؤم يجب تركها بعد ممارسة تأديبها قدر ما يستطيع، فإذا رآها مستعصية فالضرس إذا تسوس ينبغي حمله وقلعه حينئذ. نعم، ننتقل الآن لصفة الجنة. صفحة ذكر حفظ المكاره
الجنة حفظ بالمكاره.
نعم، انتقلنا الآن إلى مبحث مهم جدا، وهو سبب من أسباب أحيانا ترك الطالب العلم مواصلة الحلقات، ترك طلبة العلم أو الصالحين أحيانا الإتيان لصلاة الفجر، تركه لقيام الليل أحيانا، أذكار الصباح والمساء، الصدقة وغير ذلك من الخيرات المسابقة فيها. أن الجنة كما سيأتي حفت بإيش؟ بالمكان. طيب، سؤال، هذه المكاره اللي حفت بها الجنة قد جاء في حديث خرجه مسلم في صحيح، وهو أن لما خلق الله الجنة، وهذا يدل أن الجنة والنار مخلوقتان، وهذا إجماع أهل السنة خلاف المعتزلة الذين عابوا على أهل السنة ذلك الاعتقاد، قالوا تعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان، إيش الفائدة منها؟ تقعد كده معطلة؟ لو أن ملك بنى دار وضع فيها من التحف والأطعمة والمشروبات والنزه، ثم أغلق الدار هذه ما حد استفاد منها، لصار إيش؟ لصار عنده نقص عقل في عقله. قالوا كيف الله هو الحكيم العليم ابن دار النار والجنة وما حد يدخلها لين يوم القيامة والحساب؟ ما لا داعي يعني، فالله منزه عن العبث. شوف كيف يعاملون الله بإيش؟ بعقولهم الرديئة. النبي قال اشتكت النار فأذن لها بنفسين المخلوقة، فتح باب الجنة في رمضان إلى آخرها من أحاديث، سلسلة شياطين فتحت باب الجنة في رمضان، حديث كثيرة. فحينئذ لما نظر جبريل إلى بهجتها وقد خلق، هذا أدل أن الجنة مخلوقة، لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فلما رأى نعيمها وبهجتها وما عد الله فيها لأهلها رجع إلى الله، قال وعزتك ما أظن أن أحد إيش يعني يسمع بها ولا يدخلها، سيعمل صالح وإلى آخره. فحفها سبحانه بالمكاره، فقال لجبرائيل اذهب الآن فانظر إليها، فلما نظر وشاف ما في مكاره قال ما أخاف أن ما حد يدخلها من المكاره. فواجب المسلم حينئذ أولا يعرف هذه المكاره معنوية ولا حسية؟ معنوية، لكن الله قال لجسدها لجبريل ويشوفها يتعبر، كما رأى النبي الفتن مثل قطر السماء، قال ماذا أنزل الفتن؟ شاف مثل قطر السماء في البيوت، قادر يجسدها، فجسدها لجبريل على الصورة. فهم جبريل أنه صعب يعني نبي لواحد يجاهد نفسه في طريق الجنة يعني. نعم، فقال ما أظن أحد يدخلها مع المكاره دي. القيام بصلاة الفجر، استمرار في الدروس الحضور، استمرار في بر الوالدين، استمرار المرأة في طاعة زوجها إلى آخره. فقال ما أظن أحد. إذن حينئذ على المسلم أن يجاهد نفسه لتقحم هذه المشاق، يجاهد نفسه ويدعو الله ويقول اللهم ادخلني الجنة ثلاثا، فتقول الجنة اللهم ادخله الجنة، ويسلك السبل ولا يقول أنا مقدر علي، يسلك السبل تلكم الجنة يريدون ما كنتم تعملون. إذا كان جالس كذا حس بغم وحس بكذا يمسك المصحف يزك قلبه، يقعد يقرأ صفحتين ثلاثة لين يطيب قلبه، أو يتصل بصاحب له صالح يذاكرون مسألة، مسألة مرت علي ذاكرت علم تسبيح استمعت فيها ترى أنا حسيت كيت وكيت، خلنا نسأل الشيخ اليوم. المهم يمضي وقته فيما يزكي قلبه حتى يتجاوز هذه المكاره. ومن إسعاف الله لأمة محمد أن نوع لهم طرق العبادات، فهذه تعينهم على مجالسة المكاره، ما خلى لهم العبادة فقط صلاة الضحى أو قيام ليل أو ذكر، نوع لهم العبادات، صيام عاشوراء، صيام ثلاثة أيام كل شهر، صدقة، تبسم في وجه الخليج صدقة، عبادة، فنوع لهم العبادات حتى إيش يسهل عليهم تجاوز هذه المكاره ولا تمل النفس. نعم اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ووالدينا ولمن حضر والسمع. قال العلامة ابن كثير رحمه الله في مصنفه صفة الجنة ذكر أن الجنة حفت بالمكاره، وهي الأعمال الشاقة على الأنفس من فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والصبر على المكروهات، كقوله إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وأن النار حفت بالشهوات. قال الإمام أحمد قال حدثنا حسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وهكذا رواه مسلم والترمذي من حديث حماد بن سلمة عن ثابت، زاد مسلم وحميد كلاهما عن أنس به، وقال الترمذي صحيح غريب. وقال أحمد قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن يحيى بن النضر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، تفرد به أحمد وإسناده جيد حسن لما له من الشواهد.
شوف الآن الشخص كما أخبرني بعض أخواننا في الحلقة قال كنت صوفيا، يوم ما كان بالصوفية أمثاله يقول نسوي أعمال شاقة كثير نشر المذهب يعني، ثم تبنتنا جماعة الأخوان المسلمين لأن طريقتهم الصوفية سلفية سننتمي إليها. حسن البنا القائد يقول طريقتنا الصوفية سلفية. افترى الآن الصحويون له ارتباط بالصوفية ويزورونهم ويثنون عليهم لأن ماشيين على البروتوكول، ذكروا البنا صوفية سلفية، يسوون علاقة مع الصوفية، يسوون علاقة مع الرافضة. أول طيارة لتهنئة الخميني بالثورة طيارة الإخوان المسلمين نزلت في إيران، يقول هدفنا الآن علاقات قوية مع الناس حتى كلهم خرجهم على ولاة الأرض. يقول طريقتنا صوفية رافضية سلفية القديانية، المهم تجميع، نسأل الله العافية. فكان الأخ هذا في أيام الصوفية نشط جدا يعني في خدمة الشيوخ ومدري شلون، صار سلفي سبحان الله. بين يوم وليلة سمع مقالة أو حضر الدرس أو أصبح سلفيا سبحان الله، ترك التصوف والرقص ومدري شلون، والله هداه لمنهج السلف. لاحظ نفسه لما هدي في خدمة المنهج السلفي كان أول نشيط، تضاءلت يعني إيش مهامه. من يقول ليش؟ أه؟ أي شيطان، بس مبحثنا الآن قاعد ندرس وش؟ أليس قاعد المبحث ندرسه الآن أن الجنة حفت بإيش؟
مكاره.
والسنة طريق النار ولا الجنة؟ طريق الجنة السنة. فحينئذ يحس الشخص مكاره، يبغى يعاون الحلقة في كتب يشتريها للحلقة، في الدعاية، في التعليق على مشايخ سلفيين في تويتر حتى ينشر كلامهم، في يحس إيش؟ ضعف ولا قوة؟ ضعف. وتشوف البعض كيف ينشرون متجرات منتشر، ليش؟ لأنهم في سبيل البدع، والبدع طريق النار، والنار حفت بإيش؟
شهوات.
يعني هذا من أسباب يقول لك يا أخي السلفيين إنهم ضعف في الدعاية، لدرجة أن نشوف شيوخ البدع الصحيحين في كل مكان وبالآلاف، وينفق في الدعاء في النشر الباطل، وينفق لأنه طريق النار، والنار حفت بالشهوات. يقول لما السلفيين يعني ما عندهم ذاك العطاء، ما عندهم يشح، بس يعيد تغريدة أو يعلق أو لقليل تقول لا اشترك، انشر العلم مع مشايخك، ما
في
بينها بدع. شوف سيرف من الكتروني يسمونه الدباب الكتروني، الله اكبر، سطول كله تعليقات وشتم وما ادري شلون. ليش؟ لان الجنه حفت، والسنه طريق الجنه، والجنه حفت بالمكاره. وهذا فيه خير لصاحب السنه من جهه امتحان الله له، لما نشوفنا صاحب السنه يشق الطريق وينكر على البدع وهو كالوحيد، فان هذا يزيد الله في اجره، لانه قال ان من ورائكم ايام الصبر قليل من يعينه، فتكون الاعوان قليل جدا، مع ذلك تستمر الرد على البدع، فالله يعظم اجرك حتى يوصل لاجر 50 من الصحابه. بينما لو فتح لك المجال فصار بدل البدع يعاونوك 2000 سبعة يعاونوك كلهم، فحينئذ ما راح تشوف ألم إيش المواجهة. فمن جهة أخرى يختار لك الله الخير بضعف المتابعين لك أو بضعف السبب، أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوة. سأل الأخ لو إنك عرفته، سأله كيف كان نشاطكم أمام التصوف؟ والله كنا نروح ونجتمع في كذا، نجيب عشاء ونذبح ذبايح، مدري ايش يقول شاط، ونجمع الأهل الحي في وليمة عشان يسمعوا التصوف يعني. وشوف قارن هذا بالنسبة لعمل السلفيين، تجد واحد إلى كم؟ إلى 10. ما عنده همة أن يدعو أهل حيه، مثلا يسوي مثلا وليمة بسيطة ويجيب أحد المشايخ يبين لهم يعني أسئلة وأجوبة، كما ضعيف العمل. سبب ان يحس مكاره، ايش يدعو للسنه مكاره. وين عملك يا فلان؟ انت وعدتني تعلق على تغريده تفعل، والله انشغلت في كله، تاخذ منه 17 ثانيه ما يفعل ال 17 يشحب يعني. ليش الجنه حفت بايش؟ بالمكاره. نعم.
قال رحمه الله، وقال احمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل قال: انظر إليها وإلى ما أعددت فيها لأهلها. فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع إلي فقال: وعزتي لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحجبت بالمكاره. قال: ارجع إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حجبت بالمكاره. فرجع إلي فقال: وعزتي لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع فقال: وعزتي لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات. فرجع فقال: وعزتي لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. تفرد به أحمد وإسناده صحيح.
الآن شف في عالم ما يسمى بالتغريدات، اللي هي الرسائل العالمية القصيرة، يتمرن طالب العلم على الاختصار في الكلمات، إلا أنهم الآن أضافوا أنك تبدأ تسوي صفحة كبيرة. أنا أرى البقاء على الكلمات الموجزة أحسن، لأن تدرب الشخص على الإيجاز، يقولك عندك 141 حرف، يدرب على الإيجاز في الكلام وعمل كامل السلف قليل كثير البركة. شوف إذا أكتب أنت مقال اشرح فيه معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ودليله هذا كيت وكيت، انظر من ينشر لك هذا، وخل واحد مثل يسمونه الراشد، من راشد ذا ينزل كلمة واحدة داخله في خرافة، وأن زيد يعتبر 30 حسنة لنطقت كلمة زيد، أو جبل أحد يعتبر إيش صحابي. شوف 4000 9000 لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله. ليش؟ لأن النار حفت بإيش؟ شهوات. شوف كثير يعيدون يعيدون، شوف الرقم خيالي يعني. وصعب السنة اللي شرح لا إله إلا الله، شوف كذا واثنين ثلاثة نشكرك كذا وخلاص. أي والله هذه قدامكم شيء عملي يعني. كيف النار حفت بإيش؟ بالشهوات، لأنها طريق البدع شهوة. يحس بزين العام، يلا خلينا نعيد، يحس بإقبال على النار. وجعلنا منهم إما يدعون إلى النار ويعينهم، هذولا لا سقطت المتاع، يعينون أئمة النار. إيه لأن في النار، إيه لأنه يدعو للبدع. تشوف كم متابع. لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله
وقال ينفع تسوي كلمة لأهلك مثلا اليوم بعد العصر، إذا استمعت في أنت في إجازة في يعني بعد العصر، لازم أنت في الإجازة تقعد مع عيالك تعلمهم. الله قال قوا أنفسكم أهليكم نارا، فيصلح أن تعلمهم أسباب أو الأساليب أو الأسباب المعينة لتقحم مكاره الجهنم لتدخلها. نعم، تقحم هذه المكاره لتدخل الجنة. واسألهم مثل يعقوب. إذن نسألكم الآن، ما ترون الأسباب التي تعينك على تقحم هذه المكاره فتدخل الجنة؟ السبب الأول أخلاص الدين لله، الله يعينك ويرضى عن قلبك كنت مخلص له، يعينك في الحال. توحيد الله، إفراد العبادة له، إخلاص الدين له. الثاني السنة، تعينك الله لما يراك تتبع سنة نبيه تتحرها، السنة كذا السنة كذا كيف أعمل بالسنة، يعينك ربنا. نعم، هذا من أعظم الأسباب. الرجل يدخل الجنة بتمسكه بالسنة كما قال الإمام أحمد، تحرر السنة ومعرفة الضعيف من الصحيح واشتغال بذلك، هذا يعينك على المكاره. الثالث التوكل على الله في الأعمال الصالحة. شوف يكون واحد يقول يحك رأسه، أروح الفجر يا أبو فلان بفوتك الصلاة، الزوجة الصالحة يحترق قلبها على زوجها المهمل للصلاة. يعني المرأة الصالحة قرة عينها أن ترى الرجل زوجها سابق للصلاة، يقوم الليل، تتألم عندما تشوف الصلاة بتفوتك شوي. ينسى المسكين التوكل على الله للخروج من فراشه، لازم يتوكل ويقوم يتمضمض ويروح المسجد، أما يتعدى على قدراته يفشل. إذن من أعظم الأسباب التوكل على الله، شرط الإيمان على الله فتوكلوا أنتم. الرابع مصادقة الأخيار والزهاد في الدنيا وحضور حلقات العلم، واصبر نفسك حتى تقحم مثل هذه يعني مكاره الجنة. واصبر نفسك مع الذين إيش يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه. الصحبة مهمة تجاوز المكاره، جدا مهمة. والزيارة في الله ونجوم العلماء ودروس العلماء. نعم. خامس أذكار الصباح والمساء، لأن إذا انضاف المكاره هذه تزيين الشيطان، وما عندك حصان من أذكار الصباح والمساء تزيد المكاره. استثنين تصير كما يقال علم الرياضيات، شيطان ومكاره. كيف تلقاها يعني؟ خفف، اعصوا نفسك من الشيطان بالأذكار. بسم الله الذي يضرب، قل والله واحد، لازم الذكر سبحان الله، وفي السيارة تكون في حصر من الشيطان. فلا يستغل المكاره الشيطان في زيادة تثبيطه، تغله. ذاك فكما قال ابن القيم، مثل الذي يذكر الله كمثل لص يجري وراء شخص فدخل حصن حصين فأغلق عليه. كان الذاكر عنده حصان من الشيطان يتلاعب به وبقلبه، الذكر. السادس أسباب الجانب المحبة الله لك حتى الله يعينك على المكاره دي، كما قال موسى استعينوا بالله، كما قال له أوذينا من قبل أن تأتينا يا موسى، استعينوا بالله، استعين بالله بالتوكل عليه وقل يا الله عني، يا الله عني يعني على مكاره الجنة. استعين بالله ولا تعجز، مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا
لهدينهم
لهدينهم سبلنا. تركب خاطر البطالين، تعرف شخص من شخصيته إنه يعني بطال، يعني مو من حق آخر، يعني مو منه الآخر، تجلس معه يتبع عورات الناس من غير دليل ولا يتكلم بعلم ولا، فهذا يقعدك عن مواصلة التقحم المكاره الجنة، لأنه يشغلك في أشياء النبي نهاك عن التخوض بها، قال بسم الله السلام بطلكم لا يعني، ويشتغل ما لا يعني، ما لا يعرفه من العلم يتكلم، مشكلة. من تبع عورة مسلم تبع الله عورة، تقعد عاد يعينك لسانه على عدم تجاوز المكاره. فاختار الأصحاب الأنقياء الأصفياء أهل الإخلاص أهل الزهد اللي يحسبون الكلمة إذا تكلموا، نعم، تتجاوز المكاره. المقصود أنها تصلح كلمة وتخلي عيالك يجاوبون، إذا كنت في الإجازة الآن بقى على إجازة أسبوعين بعد العصر تقول جنحوا المكاره، ما تشوف نفسك يا ولدي صعب صلاة الفجر، ترى هذه مكاره الله امتحنك فيها، كيف تجاوزها؟ يلا مجاهدة النفس، ها الإخلاص، ها حرك المجلس بالأسئلة كما كان يفعل يعقوب عليه السلام، فكان يقول ما تعبدون يا أولادي من بعدي؟ قال نعبد إلهك، يطمئن. فاسألهم كيف نتجاوز المكاره، تذكر ولده هو يقوم تقوم للصلاة يتذكر في مكاره، يلا خلينا نجاهد نفسي، خلينا أخلص عشان نروح المسجد مع أبونا. هذا مبحث مهم يصلح يردد الأب كل أسبوع حتى لا على أولاده، كيف نتجاوز مكاره هذه الجنة وندخلها، حجب الجهاد النفس، جلوس مع الصالحين، الصدقة، الله يحب الصدقة، تصدق حتى ربنا يعينك، نعم، بر الوالدين، حضور حلقات العلم، استمرار في العلم. فتلقى واحد يعني سبحان الله في حديث ضعيف لكن كنا نشوف في هذا الأمة معناه صحيح، يقول كيف هذا يا رب ولا حلم ولا علم هذه الأمة؟ قالوا أعطيهم الحلم وعلم، شوف يعني سبحان الله قريحة عند أولادك أو عند الشيبان اللي كانوا يسموا العامة، يذكرون حكم والله موافقة للسنة، والله يقولون أشياء في هذه الأمة كيف الله يعلمهم، بس مو معناه يفلت نفسه من غير حلقات، لكن تأتي أشياء دل أن الله راحم هذه الأمة، تسمع من الوالدين حكم ما درسوا لكن موافقة للسنة. لكن التكفيريين ايش يسوون؟ كما حدثوني يعني اشخاص كانوا معهم او يتحدث عنهم، يعزلوك عن الوالدين، يقول لان الوالدين قد يكون عندهم حكمه تحجبك عنا، احنا الغلاة في 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 دين الله، الغلو والخروج عن الامر والتكفير، اسمع واثم مالك يا ولدي وهذا الاشياء هذا ولي امرك، هذا يجيبونها من طريق فطري، هم ما يبغون لا طريق فطري ولا طريق عقلي ولا طريق سني، المهم تخرج معهم. فذلك تلقى الشاب مسكين والله اللي يمشي معهم يغرقونه ببرامج متتالية، يلا حضر سلمان الفارسي، نجيب الكيك، انت روح انفخ الكورة، انت برامج، يجي بيته خلاص مثل الدودة يبي الفراش، ما يقدر يجلس مع والديه يصحونه، ما يقدر يجلس معه يعني ما يحد العلماء بث مباشر يسمعه يعرف الحق، فيدخلون برامج متتالية، ملاعب صابون ورحلة وغزوة ليلية ونجيب الفشار ونجيب الدافور ونجيب الخنفشار، فيقعد مسكين إيش في برامج متتالية، ما يقدر يجلس العلماء يستفيد منهم ولا الوالدين حتى اللي عندهم فطرة اسمع منهم حتى يبقى يبنون عليهم لوحدهم. كما قال لي مدرس التعليم دكتور كان يدرس عندي الحديث قبل حوالي 27 سنة يدرس معنا النخبة، فصار دكتور الحمد لله، يعني المقصود أنه قال رصد درس أخ طلبة لرحلة اللي يسمونها صيفية، برنامج صيفي، منعت البرامج الصيفية، ويقول للتلامذة الصغار إن يلزمنا يلزمكم تلقيننا تعليمنا نحن، أما الشيخ الكبار يعني مسيطر عليهم من الدولة أو لا يكون كلمة الحق أو لا يعرف الواقع. أما نحن ترى نحن نعرف الواقع ونحن فيربطوهم بهم ويخليهم ينعزلون عن المشايخ يشككون فيهم فيصبح شوف العزل عن المشايخ من طريقين عنده وشو برامج يصل الولد يعني البيت هل كان وإيش ويطعمون بإيش بتشكيك في العلماء وإنه ما يقول كلمة الحق وإنه ما يعرف الواقع أصلا. فنحن نعرف واقعك وخلوكم معنا في العزل كيف العلماء. إذا كيف بعد هذا الآن تقول كيف فلان راح وفجر وكفر لأن غسل لأدمغة ما في إلا هم يغذوه لا والدين يسمعهم ولا علماء يحضر دروسهم وشاك في العلماء أنهم منافقين مع الدولة كيف يسمع العلم مسكين هذا يتخرج حجاب ناسف يفجر يكفر ولاة أمره. نعم.
قال رحمه الله وقال أحمد قال حدثنا حسين قال حدثنا المسعودي عن داود بن يزيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثر ما يلج به الإنسان النار الأجوفان الفرج والفم أكثر ما يلج به الإنسان الجنة تقوى الله وحسن الخلق.
إذا ما يعينك عن جواز المكاره هذه أثقل ما يضع تحسن خلق جالس حسن خلق يعينك الله عن جواز المكاره تدخل الجنة أفشاء السلام تدخل الجنة بسلام طعام الطعام تصلي بالليل والناس نيام يعينك على تجاوز مكاره إيش الجنة كثر ذكر الله تشكر الله في نفسك على نعمه تتذكرها إذا جاءتك مصيبة تذكر أن هناك مصيبة أعظم منها وأن الله نجاك منها حتى تحب الله محبة الله هو أعظم العبادة تقودك للجواز مكاره الجنة تحب الله. شوف واحد مثلا يحب شخص تلقاه يتحمل مكاره الوصول له زحام لكن يحبه يروح له ويقعد وصول له ساعة ينتظر يقول لأنه يحب الشخص بالله. فالمحبة من أعظم نوع عبادات لأنك إذا أحببت الله بصفاته وآلائه وذكرته في نفسك تنقاد لطاعته يعني تجاوز هذه المكاره. ومن أعظم يحبك في الله قراءة في المصحف قال من أحب أن يحب الله نعم أو يحبه الله فليقرأ في هذا إيش المصحف.